بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم عبر هذه الإذاعة المباركة في برنامج الأخيار، نعيش فيه مع أهل القرآن، وهذه الحلقات مع أهل التفسير. ونحن نعلم أن هذه السلسلة وهذه المسيرة كثيرة وطويلة، وتشرف بها الكثيرون، ولكننا في هذه الحلقات نتعرض إلى بعضهم، سائلين الله تعالى أن يجعلنا على طريقهم في خدمة القرآن، وأن يحشرنا معهم في زمرة أهل القرآن. ضيفنا لهذه الحلقة الإمام الطبري رحمه الله، شيخ المفسرين وعمدة المؤرخين. الإمام الطبري محمد بن جرير، وينسب إلى طبرستان، وهي يعني من بلاد فارس على بحر قزوين، ولاية على بحر قزوين. ولد سنة 224 هجري. محمد بن جرير الطبري نسبة إلى طبرستان ولد سنة 224 هجري. هو مؤرخ، وهو مفسر، وهو فقيه، صاحب أكبر كتابين في التفسير والتاريخ، صاحب أكبر كتابين في التفسير والتاريخ، يعتبر أكبر علماء الإسلام تأليفا وتصنيفا. عاش جميع حياته في ظل الخلافة العباسية التي كانت ترعى المسلمين وتحمل راية الإسلام وتلتزم بالأحكام الشرعية وتقوم على نشر الدعوة الإسلامية وإمداد الجيوش الإسلامية والوقوف في وجه الدعوات الإلحاد والضلال والصمود أمام قوات الدول المعادية. ويعني الفترة العباسية كانت فترة ذهبية للعلماء، برز فيها العلماء، ومنهم الشافعي وابن حنبل والطحاوي والماتريدي رحمهم الله جميعا. يقول الطبري: رأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعي مخلاة مملوءة بالأحجار، وأنا أرمي بين يدي. هذه رؤيا رآها والده للطبري، فلما قص هذه الرؤيا على صديقه قال له: إن ابنك إن كبر نصح في دين الله تعالى وذب عن شريعته. قال أنه معه مخلاة مملوءة بالأحجار، وهو يرمي وهو واقف بين يديه، يعني يدافع عن هذه الشريعة. فحرص أبي على معونتي على طلب العلم، وأنا يومئذ صبي صغير. إذن الوالد رحمه الله كان له دور في ابنه، أو في تعليم ابنه وفي حضه على العلم، وحفظ القرآن في كنف أسرته، واشتغل بطلب العلم وهو ابنه 12 سنة، ولم يزل رحمه الله طالبا للعلم مولعا به إلى أن مات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مثل هذه الحالة، اسمعوا هذا الحديث الذي يرويه الطبراني والمنذري، يقول: من جاءه أجله وهو يطلب العلم لقي الله، ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة واحدة. من جاءه أجله وهو يطلب العلم لقي الله، ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة واحدة. فالإنسان الصالح المصلح لا يتوقف عند نقطة في العلم والتعلم والتعليم. هذا الرجل الإمام الطبري رحمه الله أكثر الترحال، ولقي نبلاء الرجال، وذهب إلى بيروت وإلى دمشق وإلى المدينة المنورة ثم الري وخراسان. تفقه الطبري على الشافعي حتى أصبح من كبار الشافعية، ثم أصبح مجتهدا مطلقا، فانفرد بمذهب مستقل. لم يكتب له الدوام، وذهبت المدونات، وتفرق أصحابه وأتباعه. يحدث الطبري عن طلبه للعلم فيقول، لاحظوا عن اجتهادهم، يقول: كنا نكتب عند محمد ابن حميد الرازي، فيخرج إلينا في الليل مرات، هذا العالم الأستاذ يخرج إلينا في الليل مرات ويسألنا عما كتبناه ويقرأه علينا. وكنا نمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي، وكان في قرية من قرى الري، ثم نغدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق مجلسه. لاحظوا، في الليل، في النهار ركض، في هناك همة، هناك يعني عدم تواني، ويذهبون من مكان إلى مكان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. هؤلاء أيها الكرام قدوات لنا، يعني من أراد أن يبلغ الدرجات العالية عند الله وفي الدنيا أيضا لا بد أن يكون هناك اجتهاد. الحقيقة وأنا أحضر هذه الحلقات يعني واضح جدا أن هؤلاء لم يبلغوا هذه الدرجة إلا بجهد وجد، ويعني أثروا كثيرا علي، وآمل أن يكون هناك تأثير أيضا على من يسمع بهؤلاء المجتهدين في طلب العلم. الطبري رحمه الله كان يتميز بالنبوغ والذكاء. يقول: لما دخلت مصر لم يبقى أحد من أهل العلم إلا لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق به، فجاءني يوما رجل فسألني عن شيء من العروض، الشعر ويعني أوزاني، ولم أكن نشط له قبل ذلك، يعني ما كانش عندي فكرة عنه كثير. فقلت له: علي قول ألا أتكلم اليوم في شيء من العروض، فإذا كان في غد فصر إلي. يعني اليوم أنا ماخذ على نفسي عهد إنه ما أحكيش في هذا المواضيع لبكرة. وطلبت من صديق لي العروض للخليل بن أحمد، فجاء به فنظرت فيه ليلتي، فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا. لما أخذت الكتاب كنت لا شيء في العروض، غير عروضي، وأصبحت عروضيا، ويعني كان له شأن في الغد. وأيضا كان الطبري رحمه الله ورعا زاهدا. الورع أيها الكرام هو يعني البعد، كل البعد عن يعني محارم الله وعن حتى الصغائر واللمم. والزهد هو عدم التعلق بالدنيا. هاتان الصفتان من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بهما العالم الداعي المربي. يقول أحد معاصري: كان عازفا عن الدنيا تاركا لها ولأهلها، وكان رحمه الله يكتفي بالقليل من الطعام أثناء طلبه للعلم، وأيضا كان يمتنع عن قبول الهدايا والعطايا من الملوك والحكام والوزراء. ذات يوم أراد الخليفة المقتدر أن يكتب كتاب وقف تكون شروطه متفقا عليها بين العلماء، فقيل له: لا يقدر على استحضار ذلك إلا محمد بن جرير الطبري، فطلب منه ذلك فكتب له، فاستدعاه الخليفة إليه وقرب منزله عنده وقال له: سل حاجتك. قال: لا حاجة لي. فقال: لا بد أن تسألني حاجة أو شيئا. فانظروا ماذا طلب. قال: أسأل أمير المؤمنين أن يتقدم أمره إلى الشرطة حتى يمنع السؤال يوم الجمعة أن يدخلوا إلى مقصورة الجامع. يعني قالوا: أنا ما بدي شيء. طب ألح عليه الرجل؟ فقال: أنا بدي الخليفة أو أمير المؤمنين يصدر أوامره أنه يعني يمنع المتسولين من الدخول إلى مقصورة الجامع يوم الجمعة. فأمر الخليفة بذلك. إذن كان هناك عنده يعني تعفف خاصة عن يعني أهل الخلافة والإمارة. من أقوال العلماء فيه، يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله، وجمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين، قل أن ترى العيون مثله. ويقول ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان، يقول عنه: العالم المجتهد، عالم العصر، صاحب التصانيف البديعة، كان ثقة صادقا حافظا، رأسا في التفسير، إماما في الفقه والإجماع والاختلاف، علامة في التاريخ وأيام الناس، عارفا بالقراءات وباللغة وغير ذلك. ياقوت الحموي يقول: كان أبو جعفر من الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفه، لجمعه من علوم الإسلام ما لم نعلمه اجتمع لأحد من هذه الأمة، ولا ظهر من كتب المصنفين وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له. يعني هذا الرجل إذن هو علم من أعلام هذا الدين، علم من أعلام العلماء الأخيار رحمه الله جميعا. في موضوع القراءات، أتقن الطبري علم القراءات، وكان يقرأ بقراءة حمزة، وكان يقرأ القرآن في المسجد ويعلمه الناس، وصار إماما في القراءات وعلم القرآن. واستمع له ابن مجاهد إمام الناس في القراءات وهو يقرأ سورة الرحمن، فقال، اسمعوا ماذا يقول ابن مجاهد، قال: ما ظننت أن الله خلق بشرا يحسن أن يقرأ هذه القراءة. وفي قول آخر: ما سمعت في المحراب أقرأ من أبي جعفر. ويلاحظ في تفسيره رحمه الله أنه كان يضمن تفسيره القراءات في كل آية تعددت فيها القراءة، يعني في الآيات التي تعددت فيها القراءة عن القراء كان يذكر هذه القراءات في تفسيره. بالنسبة للمؤلفات، هو من أكثر علماء عصره نشاطا في التأليف، ولكن أشهر مؤلفاته تفسير الطبري وكتاب تاريخ الأمم والملوك الذي يسمى تاريخ الطبري. سنتحدث بعد فاصل قصير بإذن الله عن تفسير الطبري، فابقوا معنا، بارك الله فيكم.
أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا.
أيها الإخوة والأخوات، نعود لنتحدث وإياكم عن المفسر الكبير شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله. الإمام الطبري في تفسيره للآيات، وهو تفسير يعني جامع وتفسير مطول، شرع في تفسيره بعد أن استخار الله تعالى وسأله العون على ما نواه 3 سنوات قبل البدء به، ثم شرح الله صدره لذلك وأعانه على هذا العمل العظيم وشرفه بخدمة كتاب الله تعالى. اسم التفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن، فيكون الاسم دالا على المسمى، فجاء التفسير يجمع وجوه البيان وأقوال العلماء وآراء المجتهدين واجتهاد الصحابة والتابعين في المأثور والمنقول والرأي والمعقول، ووازن رحمه الله بين الآراء ورجح ما وجده أقرب أو أقوى أو أصح تاريخا وعقلا، فأراد بكلمة التأويل درجة بعد التفسير، يعني شيء أعمق. يقول الإمام النووي رحمه الله عن تفسير الطبري: أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري. الإمام ابن تيمية رحمه الله أيضا يقول: أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة. اعتمد الإمام الطبري على كتب الحديث، واعتمد على اللغة والمعاني، وكما اعتمد على كتب تابع التابعين وعلماء التفسير في القرن الثاني من هذه التفاسير، تفسير ابن عيينة ووكيع وعبد الرزاق الصنعاني، وأيضا جمع في تفسيره مختلف فنون العلوم الدينية، جمع أقوال الفقهاء والاستدلال ومناقشة الأدلة والوصول إلى الترجيح. الحقيقة يعني يحوي تفسير الطبري جميع تراث السلف في التفسير. طريقته أنه يذكر الآية أو الآيات ثم يعقبها بذكر أشهر الأقوال التي وردت عن الصحابة والتابعين، ثم يورد بعد ذلك روايات أخرى متفاوتة الدرجة في الثقة والقوة بناء على خلاف في القراءة أو اختلاف التأويل، ثم يقوم بالترجيح بين الروايات واختيار أولاها بالتقدمة، ثم ينتقل إلى آية أخرى. فالحقيقة وإن كان هو يعد من كتب التفسير بالمأثور، لكن يندر أن لا يكون له رأي وترجيح، والكمال لله تعالى. الحقيقة يعني مما يؤخذ على تفسير الطبري على جلالة قدره أنه لم يطبق منهجه النقدي على جميع ما ورد في التفسير، فهناك روايات إسرائيلية وأساطير ولم ينبه على حقيقتها، كما ورد في تفسير بعض الروايات المتناقضة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يرجح رواية منها على أخرى، وهناك بعض الانتقادات الأخرى البسيطة. ولكن الحقيقة هذه القضايا لم تكن في الأمور العقائدية ولا في أصول الدين ولا في أركان الإسلام ولا في الأحكام القطعية. أردت في ختام الحديث عن الإمام الطبري أن نذكر مثالا من هذا التفسير في تفسير قوله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، في سورة الأنبياء. يقول: أنا الآن أقرأ نصا من التفسير: اختلف أهل التأويل في الفزع الأكبر أي الفزع هو، فقال بعضهم: ذلك النار إذا أطبقت على أهلها. وعن عطاء بن السائب وعن سعيد بن جبير: لا يحزنهم الفزع الأكبر، قال: النار إذا أطبقت على أهلها. وقال ابن جريج: قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر، قال: حين يطبق جهنم، وقال: حين ذبح الموت، وقال آخرون: بل ذلك النفخة الآخرة. عن ابن عباس: قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر يعني النفخة الآخرة. وقال آخرون: بل ذلك حين يؤمر بالعبد إلى النار. وعن الحسن، حسن البصري: لا يحزنهم الفزع الأكبر، قال: انصراف العبد حين يؤمر به إلى النار. ثم يقول: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال ذلك عند النفخة الآخرة، وذلك أن من لم يحزنه ذلك الفزع الأكبر وأمن منه فهو مما بعده أحرى ألا يفزع، وأن من أفزعه ذلك فغير مأمون عليه الفزع مما بعده. لاحظوا، يعني يقول الأقوال ويأتي ويعزيها إلى قائلها، ويأتي بأقوال أئمة التابعين والمفسرين السابقين، وثم يعطي رأيه بعد ذلك. لاحظوا قوله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال ذلك عند النفخة الآخرة، وذلك أن من لم يحزنه ذلك الفزع الأكبر وأمن منه فهو مما بعده أحرى ألا يفزع، وأن من أفزعه ذلك فغير مأمون عليه الفزع مما بعده. رحم الله إمامنا الطبري ورضي عنه وأجزل مثوبته، ووفقنا للسير على نهجه واقتفاء أثره، وحشرنا في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كنا وإياكم أيها الكرام مع شيخ المفسرين الإمام الطبري، صاحب كتاب عظيم في تفسير القرآن، جامع البيان في تفسير آي القرآن. هذا الرجل العالم المجتهد العظيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على خطاه في طلب العلم وفي نشره وفي خدمة القرآن. إلى أن نلتقيكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.